إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد انتهى من المقام الدرس الماضي إلى دراسة أو إلى قراءة أسانيد حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في باب استحباب الذكر بعد الصلاة. وأورد الإمام مسلم في هذا الباب 7 أحاديث عن 6 من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فلأبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديثان في الباب متغايران. فأورد رحمه الله وابتدأ الباب بحديث ثوبان وهو من انفرادات مسلم، ثم حديث عائشة وأورده من 3 طرق وهو أيضا من انفرادات مسلم، وقرأنا طرقه وتكلمنا عليها في آخر الدرس الماضي. ثم الصحابي الثالث الذي أورد له مسلم هو الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة، أورد حديثه من 5 طرق وهو حديث متفق عليه. تكلمنا عن الطريق الأول ونتابع درسنا فنعيد لنقرأ أو لنسمع طرقه. ثم أورد مسلم رحمه الله وهو من انفراداته حديث عبد الله بن الزبير بن العوام من 4 طرق، ثم أورد حديث أبي هريرة من طريقين وهو المتفق عليه موطن الأول، ثم أورد حديث كعب بن عجرة من 3 طرق وهو من انفرادات مسلم، وأعله الدارقطني رحمه الله تعالى بالوقف في كتابه التتبع، وسيأتي كلام للشارح النووي رحمه الله ورده على الدارقطني. وبود لو أنكم تتابعون تدرسون طرق حديث كعب بن عجرة وتحاكمون أو تنظرون وتعرفون ملحظ الدارقطني في قوله بالإعلال. وختم الباب فأورد حديث أبي هريرة من طريقين أيضا وهو حديث من انفرادات مسلم. نتابع ما وصلنا إليه ونبدأ بالطريق الأول من حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
هذا الحديث متفق عليه، رواته جلهم كوفيون، وجرير المذكور هنا والكوفي ابن عبد الحميد الضبي كان نزيل الري وقاضيها، وأما منصور فهو أبو عتاب السلمي بن المعتمر أيضا ثقة ثبت من أئمة الكوفة كان لا يدلس، والمسيب بن رافع الأسد الكاهلي أبو العلاء أيضا كوفي وكان أعمى وهو ثقة، وأما وراد فهو الثقفي أبو سعيد وقيل في كنيته أبو الورد وهو كوفي ثقة وكان كاتبا للمغيرة ابن شعبة. لما كتب معاوية للمغيرة رضي الله تعالى عنهما كان المغيرة أميرا على الكوفة لمعاوية حينئذ، كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية. الحقيقة كما ستأتينا الأحاديث أن معاوية طلب من المغيرة أن يكتب له كتابا، وطلب منه، والظاهر أن معاوية طلب من المغيرة أن يكتب له ما كان قد سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر على إثر الصلاة. وظفرت بهذا وحام هذا في قلبي وسنح في خيالي واستقر في ذهني، لماذا خص المغيرة هذا الحديث بالذكر لولا أن المغيرة قد طلب منه أن يكتب شيئا خاصا في هذا الباب. وظفرت بهذا عند الإمام البخاري كما يأتي معنا لاحقا إن شاء الله تعالى. بل وقع في قلبي أن المغيرة رضي الله تعالى عنه قد سمع هذا الحديث فشوش عليه، فلما وقع منه الشك تثبت من المغيرة لغلبة ظنه أن المغيرة رضي الله تعالى عنه كان في ذاك المجلس، كما يحصل مع الطلبة أنه ربما كان فلان وفلان لقرائن وأحوال معاوية والمغيرة، كان المغيرة مع معاوية في المجلس الذي سمعاه من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فتشت فوجدت هذا ظاهرا، فوجدت في الموطأ للإمام مالك، أخرج مالك من وجه آخر عن معاوية أنه كان يقول على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم يقول: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد، أي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. فالمغيرة كان يقوله على المنبر اتساء، معاوية كان يقوله على المنبر اتساء واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن رضي الله تعالى عنه يضبط كما ضبط المغيرة، فالمغيرة ضبط وكتب إليه بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري أيضا في مواطن عديدة من صحيحه، وبوب عليه أبوابا متعددة، فأخرجه مثلا برقم 6330 في كتاب الدعوات، وبوب عليه بقوله: باب الدعاء بعد الصلاة. وفي هذا الإشارة إلى جواز الدعاء بعد الذكر، قال: باب الدعاء بعد الصلاة. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير به. وكما ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن مسلما أخرجه عن جرير بواسطة، وهي واسطة إسماعيل بن إبراهيم، والبخاري أخرجه عن جرير بواسطة، وهي واسطة شيخه قتيبة بن سعيد. ما كنت قتيبة بن سعيد؟ وهو الشيخ مسلم أبو رجاء. وأخرجه الإمام البخاري أيضا برقم 6473 في كتاب الرقاق، وبوب عليه: باب ما يكره من قيل وقال. إذا أردت يا عبد الله أن تجد رقة في قلبك فأقلل من كلامك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بعدها إيش؟ والذين هم عن اللغو معرضون. فالإعراض عن اللغو وقلة الكلام وحبس اللسان عن شهوة الحديث من أسباب الخشوع في الصلاة، ومن أسباب أن تجد قلبك. إن أردت أن تتكلم اجعل كلماتك معدودات كالأعمش، كان أن تكلم قيل عنه يكتب كلامه، لأنه كان قليل الكلام وكلامه كله حكم. ما صلة هذا الباب كتاب الرقاق باب ما يكره من قيل وقال بهذا الحديث؟ الحديث كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما صلة هذا المتن بباب ما يكره من قيل وقال؟ هنالك للحديث تتمة، فأخرجه مسلم، أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسنده إلى الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن أكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الذي بدأ بالكتابة؟ معاوية. هنا قال كتب المغيرة بن شعبة لمعاوية، كتب على إثر كتابة معاوية له. ثم سيأتينا في الباب أن هذه الكتابة لم تكن من مباشرة المغيرة، وإنما الذي باشرها وتولاها وصنعها بخطه إنما هو وراد، إنما هو وراد مولى المغيرة، والذي أملى الحديث على وراد هو المغيرة. فبما أنه أملاه فكأنه هو الذي قد كتب. نعود لرواية البخاري حتى نفهم لماذا بوب عليه باب بكرة من القيل والقال ووضعه في كتاب الرقاق، والظاهر من النص الذي معنا أنه لا صلة له بكتاب الرقاق. المتن أخرجه البخاري من طريق الشعبي عن وراد كاتب المغيرة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن أكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة. طيب عند انصرافه من الصلاة، وهنا كان إذا فرغ من الصلاة وسلم، المعنى واحد. عند انصرافه من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 3 مرات. وهذه إضافة مهمة، كان يقولها 3 مرات، هذه إضافة على الحديث مهمة وثابتة في صحيح البخاري. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة البال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. إذن في نفس الحديث ذكر للنهي عن قيل وقال الحديث نفسه، وهذا الحديث أعاده الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الأقضية، وبوب عليه الإمام النووي بقوله باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات، وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. منع وهات تطلب ما ليس لك، وأورده من طريق الشعبي عن وراد كما أورده الإمام البخاري. تعلمنا أن لمسلم ميزة في صحيحه خلافا للبخاري، وهي أن مسلما يدرج جميع الأسانيد على إثر بعضها بعضا، وأنه لا يوزع الأحاديث في أكثر من كتاب خلافا للبخاري، ولكن هذه الميزة ليست بمضطردة. فإن وجد هنالك قطعة مستقلة من الحديث فأخذ هذه القطعة وأسندها ووضعها فيما يناسبها من الإدراج، وهذا لا ينافي ما قلناه من أن مسلما لم يبوب، لكن التبويب تحصيل حاصل عند مسلم وما ذكر الأبواب، لكنه ذكر الأحاديث التي تخص معنى واحد في مكان واحد. فهذه الميزة على الرغم من أنها من أن مسلما تقصد وتعمد وذكر هذا في مقدمة الصحيح أنه يعمد إلى الأحاديث المتشابهة ويضعها في مكان واحد، إلا أنه ربما كرر واحد. الحديث الذي معنا في كتاب الأقضية، هذا الحديث هو رقمه هو رقم الحديث الذي معنا. إيش رقم الحديث الذي معنا؟ 563. طب أنت لما تخرج الآن تقول أخرجه مسلم في كتاب أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد رقم 563، وإيش الآن نقول في الموطن الآخر؟ إيش نقول في الموطن الآخر؟ لو قلنا 50 و93 ما نعرف. يقولون يقول المخرجون بناء على تقييم محمد فؤاد عبد الباقي وحتى يقف الباحث على الحديث من جميع طرقه إن أعاده مسلم وذكره في أكثر موطن يقولون وبعد رقم ويذكرون الرقم المتسلسل الذي قبله. يعني هذا الحديث الذي معنا 593 إيش الحديث اللي قبله 592 لأن هذا هو رقم متسلسل الذي قبله 592. بينما الموطن الثاني في كتاب الأقضية رقم الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى 1715. فالمخرج ماذا يقول؟ أخرجه مسلم برقم 593 وبعد رقم 1715. بعد رقم 1715. ليش بعد رقم 1715؟ حتى تحسن أن تقف عليه، حتى تعرف تقف عليه في الموطن الثاني، لأن الرقم في الموطنين هو هو. فهذه فائدة أحببت أن أنبه عليها في هذا المقام. الموطن الثالث عند الإمام البخاري في هذا الحديث أخرجه برقم 6615 ووضعه في كتاب القدر وبوب عليه باب لا مانع لما أعطى الله. فإن الله عز وجل يسر لك أن أعطاك رجل شيئا فهذا العطاء من الله، لو أن الله لم يكتبه لك لم تحصله والعكس. خرجه الإمام البخاري في هذا الموطن من طريق فليح قال حدثنا عبده ويأتينا طريق عبده قريبا عن وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. هذا تصريح البخاري في هذا الموطن في كتاب القدر، يقول كتب معاوية إلى المغيرة أن اكتب إلي ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة. يقول وراد فأملى علي المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلف الصلاة وأورد الحديث. ثم قال البخاري وقال ابن جريج أخبرني عبده أن ورادا أخبره بهذا. ثم قال الوراد وفدت بعد إلى معاوية رضي الله تعالى عنه فسمعته يأمر الناس بذلك. سمعته يأمر الناس أن يقولوا هذا بعد إيش؟ بعد الصلاة. وفي هذا إشارة إلى حرص معاوية رضي الله تعالى عنه على ضبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حرصه على السنة ونشر السنة في الأمة. وفي هذا رد على من يطعن فيه، وله فضائل جمة خصها غير واحد من أهل العلم بالتصنيف والتأليف. وكذب عليه كثيرا، والكذب على معاوية اشتهر وانتشر حتى بين أهل السنة بسبب أن مشارب أصحاب كتب الأدب كصاحب العقد الفريد ومروج الذهب والأغاني لأبي الفرج الأصفهاني كلها مشارب فيها رفض أو فيها اعتزال، فكذبوا على المغيرة شديدا وكذبوا على معاوية كثيرا، فاشتهر للأسف وكان في مطلع القرن الماضي أو النصف الثاني من القرن العشرين كان الشائع حتى عند علماء الشريعة كتب الأدب، فكتب الحديث تأخر طبعها حتى فتح الباري والمتون وعلم الحديث كان غريبا، والأزاهرة كانوا شديدين عناية. درسني أستاذ قرأ مكتبة بتمامها وكمالها، وكنت أستغرب من شدة استحضاره وقراءته، وكان يأتي دائما بالغرائب، ثم لما استفسرت منه تبين لي أن كل قراءات الأغاني والعقد الفريد وهذه كلها فيها طعن مبطن للصحابة رضي الله عنهم. ولذا الكلام في الصحابة في معاوية والانتقاص إلى آخره سببه أنهم اعتمدوا على كتب الأدب. وفي مصر في أول عصر الطباعة كانت توجه في الطباعة لكتب الأدب، وطبع من كتب الأدب ما لا يحصى، وتأخرت تأخر طبع كتب الشريعة، كتب الحديث خاصة، وسبق كتب الحديث، كتب الفقه. ورحم الله الشيخ محمد الدين الخطيب، هو الذي أحيا علم الحديث، وهو الذي تولى على نفقته الخاصة طبع فتح الباري، وهو أول من أوجده رحمه الله تعالى معتنا به إلى آخره. فإذا قوله هنا كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، إنما كتب كذلك على إثر طلب معاوية، وكان طلب معاوية أن يخصه بحديث كان معاوية قد سمعه، فلعله أراد أن يتثبت منه من خلال من ظن أنه سمعه معه، وهو المغيرة بن شعبة. في هذا الحديث الاعتماد على خبر واحد، وفي هذا الحديث جواز العمل المكاتبة، أن الكتابة حجة، وأنه يعمل بها وهي تنزل منزلة السماع. فكما إن قرأت كلاما لعالم فكأنما سمعت كلامه وتحتج به، بل حجية القراءة أشد وأثبت من حجية السماع، والله تعالى أعلم. نأتي للطريق الذي بعده.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب وأحمد بن سنان قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن وراد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو بكر وأبو قريب كلاهما بروايتيهما. قال: فأمناها علي المغيرة وكتب بها إلى معاوية.
وكتبت
بها إلى معاوية.
جل الإسناد الذي معنا كوفيون، الأعمش وأبو معاوية. اسم الأعمش إيش؟ سلمان بن مهران. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وشيوخ مسلم الثلاثة أحمد بن سنان الواسطي أبو جعفر ثقة حافظ، وأبو كريم محمد بن علاء بن كريم الكوفي الهمداني وهو ثقة ومشهور بكنيته. هنا قال خص أبا بكر وأبا كريب بما أخبراه به أو ما حدثاه به. قال: فأملاها علي المغيرة. وهذه كما ذكرنا لكم أكثر من مرة من دقة مسلم المتناهية، فصل الزيادة التي فيها فأملاها علي المغيرة وكتبت بها إلى معاوية، من الذي ذكر هذا ومن الذي لم يذكر؟ فابن سنان لم يذكرها، فقال قال أبو بكر وأبو كريم في روايتيهما فأملاها علي المغيرة. وهذا يلتقي مع ما عند البخاري من أن مغيرة أملى على الوراد، والوراد هو الذي قد كتب. نعم، نأتي الأستاذ الذي بعده.
قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبدة بن أبي لبابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، كتب ذلك الكتاب له وراد: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما إلا قوله وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر.
أيضا الإسناد الذي معنا أوائله بصريون وأواخره كوفيون، ومن جريج مكي، وهو عبد الملك بن عبد العزيز ثقة مشهور كان يدلس، وتدليس ابن جريج وحش وعير. وهنا قال أخبرني عبده بن أبي لباب الأزدي مولاهم أبو القاسم البزاز كوفي نزل دمشق وكان ثقة. وأما محمد بن بكر اللي هو شيخ مسلم برساني أبو عثمان بصري، محمد بن حاتم أيضا بصري كنيته أبو بكر وكان ينزل بغداد وهو ثقة. أن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية، ما جاء التفصيل كتب ذلك الكتاب له وراد، وراد الذي كتب: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين سلم بمثل حديثهما. من المراد بحديثهما؟ من الراوي عن وراد في الإسناد السابق؟ المسيب. طيب، وهنا من الراوي عن مراد؟ عبده. فمثل الحديث السابق، الحديث السابق أبو الأعمش عن المسيب عن رافع، والإسناد الذي قبله منصور عن المسيب بمثل حديث المنصور والأعمش عن المسيب رواه عبده عن ورد. هذا تفصيل الإجمال المذكور هاهنا. أما عبده فلم يقل وهو على كل شيء قدير، قال إلا قوله وهو على كل شيء قدير، فإنه لم يذكر، لم يذكر وهو على كل شيء قدير. وفي هذا إشارة إلى أن أحاديث الدعاء قد يقع فيها سقط من بعض الرواة، قد لا ينطقون بعض الألفاظ، وقد يزيد بعضهم على بعض. فمثلا في هذا الحديث من طريق الطبراني من طريق آخر عن المغيرة فيه قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، ثم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا يدفع ذا الجد منك الجد. ففيه الزيادة يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بل ورد ذلك عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف بالزيادة المذكورة، وجعله من أذكار الصباح والمساء وإسناده ضعيف. فالذكر هذا ثابت على إثر الصلاة، يقال ثلاثا كما عند البخاري. وأما جعل هذا الذكر، أما جعل هذا الذكر من أذكار الصباح والمساء فالإسناد ضعيف عند البزار عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما. ناتي الإسناد الذي بعده.
قال وحدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني أزهر جميعا عن ابن عون عن أبي سعيد عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بمثل حديث منصور والأعمش.
جعل حديث منصور والأعمش هو الميزان، ومن عادة مسلم في صحيحه أنه يقدم الأسانيد التي لا انتقاد فيها ويقدم الألفاظ المجملة ليشعرك بالحاجة إليها، وأن أحاديث الباب لم يذكرها حشوا وإنما ذكرها لفائدة. وهذا من معاني قوله عن صنيعه في صحيحه ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. فقوله هاهنا مثل حديث منصور الأعمش هو الأصل، ولكنه أراد أن يقول إن هذا الحديث مشهور جدا عن وراد. نوع، انتبهوا، الحديث لو نظرنا فيه نجد طرقا عديدة عن وراد عن المغيرة. فمدار ما ذكر مسلم في الباب أحاديث عن وراد، وكذا فيما كرر في كتاب الأقضية خرجه من طريق الشعبي عن وراد، فهو مشهور عن وراد، وهو عن المغيرة فرد غريب في الصحيحين. وأما خارج الصحيحين فرواه جمع عن المغيرة رضي الله تعالى عنه. فهنا بدأ بطريق المسيب بن رافع، ثم طريق المنصور عن المسيب، ثم طريق الأعمش عن المسيب، ثم ذكر من المسيب عفوا بن رافع، ثم ذكر من تابع المسيب، فذكر طريق عبده عن وراد، ثم ذكرها هنا طريق أبي سعيد عن وراد. أبو سعيد هذا ممن وافقت كنيته اسم أبيه، فاسمه عبد ربه ابن سعيد، كما نص على ذلك الإمام البخاري الأول 415 من كتابه التاريخ الكبير، وهذا الذي اعتمده الجياني في كتابه تقييد مهمل الثالث 816. وذكر ابن عبد البر أنه ذكر ابن السكن أنه ابن أبي ابن أخي عائشة الرضاعة، وهذا خطأ. وذكر ابن عبد البر أنه الحسن البصري، وهذا خطأ أيضا. فالصواب في أبي سعيد أنه عبد رب بن سعيد، وأما ابن عون فهو بصري، وجل من قبل أبو سعيد بصريون، فابن عون هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري فهو ثقة. يقول جميعا عن ابن عون، من جميعا؟ يقول جميعا عن ابن عون الإسناد الذي معنا. من جميعا؟ كم واحد جميعا؟ تفضل. اثنان. من ومن؟ بشر بن مفضل أزهر. من أزهر؟ بن سعد السمان بصري باهلي، وكان أعرف الناس وأروى الناس لحديث عبد الله بن عون. لماذا قال وهو ابن المفضل؟ قال بشر يعني ابن المفضل، يعني ابن المفضل. لماذا لم يقل بشر ابن المفضل؟ ليش هل يعني؟ تفضل. المسلم يقول هذه من كيسي، شيخي قال بشر، شيخي لم يسمي أباه فأنا الذي سميت أباه، وهذه دقة عجيبة من المسلم. ما قال بشر بن مفضل، قال بشر يعني ابن المفضل، وهذا يفيد الطلبة في أن يضبطوا ما يقول المشايخ. الشيخ يقول أحيانا شيء والطالب يقول شيء يناقض كلام الشيخ، فالأصل أن تضبط اللفظ مش المعنى. فمن دقة مسلم أنه ضبط ألفاظ مشايخه، ومتى نسبوا الرواة إلى آبائهم فذكروهم باسم آبائهم، ومتى لم يفعلوا. حامد بن عمر البكراوي وعبد الرحمن أيضا بصري. الإسناد الذي معنا جله من أهل البصرة. بشر بن المفضل البصري أبو إسماعيل ثقة ثبت، وهو بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي. قال كتب معاوية إلى المغيرة. إيش فادتنا الرواية؟ أن الذي قد بدأ معاوية ثم كتب المغيرة ولم يتولى الكتابة بنفسه، وإنما أملى فقط. فقولة كتب يعني مجاز، الذي كتب هو وراد وهو الذي أملى. نأتي للطريق الأخيرة من حديث المغيرة.
قال وحدثنا ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة وعبد الملك بن عمير سمعا ورادا كاتب المغيرة بن شعبة يقول كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
سفيان أي سفيانين؟ أي البحرين؟ أي الإمامين؟ أي الجهبذين؟ أي الجبلين؟ من؟ ثوري. ثوري. وهنالك قاعدة عجيبة في السير وفي شرح إلى الترمذي، كيف نميز في أسانيد ثوري عن ابن عيينة؟ ينبغي أن تحفظ، موجودة في السير على ابن نبلاء في ترجمة أحد السفيانين، وموجودة أيضا في شرح إلى الترمذي للإمام ابن رجب الحنبلي. ينبغي أن لا تحفظ حفظا لكن تفهم، تقرأ وتفهم فهما جيدا، لعلنا استطعنا أو أفلحنا أن نميز بين العبادلة لما نقرأ، ولسه ما أفلحنا. إسناد جاء معنا نحسن ميز متى يكون ابن مسعود متى يكون ابن عباس، يعني سددنا وقاربنا. فالآن نريد نتقدم قليلا، أي الحمدين أي السفيانين، كيف نميز بهذا؟ فمرجو منكم أن تقرأ حتى لما نبحث ونفصل في الدروس القادمة تكون عندكم يعني نظرة إن شاء الله، وعندكم يعني شيء، يكون عندكم شيء ننطلق منه بإذن الله. سفيان المذكور هنا الثوري راحب، وهو يرفع يكثر الطرق لوراد خاص. أيضا جاء عبد وعبد الملك بن عمير لسانيد جلهم كوفيون، وأيضا رجع فقال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى الصلاة. تأملوا معي اللفظ الآن، هنا يقول إذا قضى الصلاة، نتأمل اللفظ الأول يقول كان إذا فرغ من الصلاة وسلم ثم عاد فقال ها هنا إذا قضى الصلاة، هذا يكمل على الفريضة ولا النافلة؟ لغة كان إذا سلم إذا قضى الصلاة عيش يحمل، كيف أخذتم الفريضة؟ أنتم تقولون الفريضة، من أين أخذتم الفريضة؟ هات يا أحمد. عفوا إيش يقول؟ الصلاة محتملة، فريضة محتملة النافلة، كان إذا فرغ من الصلاة، النبي كان يفرغ من الفريضة وكان يفرغ من النافلة، كان إذا سلم يسلم من الفريضة ويسلم من النافلة، صحيح؟ فإيش الصلاة هذه الألف واللام؟ ما أدرانا أنها للعهد فريضة، قد تكون للجنس كل صلاة، فنريد مؤيد، نريد قرينة، نريد قرينة فيها ذكر الصلاة. عند الإمام البخاري في كتاب القدر كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله، وذكر الحديث. عند البخاري يقول كان يقول في دبر، إذن ليست صلاة معينة ولو كانت فريضة، قد يقول قائل كان يقول إذا فرغ من الصلاة لعلها صلاة معينة، لعلها صلاة المغرب، صلاة الفجر أو صلاة العصر، إذا رجعنا نقول عهد، لا هي كل صلاة. لكن رواية الإمام البخاري كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة، إيش أفادتنا هذه الرواية؟ أن هذا الذكر يقال في دبر المكتوبة فقط، والمكتوبة في الخمس وليست في صلاة معينة. الحديث هذا عند البخاري برقم 844 كتاب الصلاة باب الذكر بعد الصلاة، وقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عبد الملك به دون عبده، وبرقم 7292 وذكره في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وقال باب ما يكره من كثرة السؤال. ثم قال حدثنا موسى حدثنا أبو روانة حدثنا عبد الملك، وقوله باب ما يكره من كثرة السؤال بناء على الزيادة التي ذكرناها في الموطن الثاني عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نستفيد من هذا الحديث أننا نحفظ الذي فيه ونقول ثلاثا دبر كل صلاة مكتوبة بعد الاستغفار اللهم أنت السلام ومنك السلام، كما في حديث الباب الذي قبله نقول بعد ذلك مباشرة كان إذا فرغ كان إذا سلم، وفي هذه إشارة إلى أن البدء يكون بهذه الكلمات قبل التسبيحات، كان إذا سلم قال، كان إذا فرغ من الصلاة قال، كان يقول في دبر. الدبر الشيء الذي يكاد أن يكون من الشيء في آخره، فالدبر أحيانا تطلق على قبل السلام وأحيانا تطلق على بعد السلام، والغالب تكون بعد السلام، لكن بعد السلام مباشرة، لكن بعد السلام مباشرة. ولذا الأصل أن تبدأ بعد الاستغفار ثلاثا ومن السلام وكل السلام تبدأ بهذا الذكر، وتنوع تقوله كم مرة؟ ثلاثا كما عند البخاري. فالبخاري رحمه الله أفادنا كثيرا، أفادنا أنه في كل دبر صلاة مكتوبة، وأفادنا ثلاثة، وأفادنا أن معاوية سأل عن قول النبي على إثر الصلاة، وأفادنا أن الخطباء يذكرون هذا الأذكار التي تذكر في الصلوات وفيها تحميد وتمجيد وذكر لله، تذكر على المنبر ويستخدمونها في تمجيد الله وتعظيمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا جوامع الكلم، ومن أبلغ ما علمنا مما فيه ثناء وإجلال وتعظيم لله جل في علاه ما يقال في الصلاة. إذا شيخ الإسلام مما ذكر كما ذكر تلميذه ابن كثير ذكر أقوال لبعض الشعراء فيها تمجيد بعض الملوك، فقال ابن تيمية يقول ابن كثير ولما قرأت هذين البيتين يقول قال كنت أقولهما في سجودي وأخاطب بهما ربي من شدة الثناء الذي فيهما. قال وما ينبغي أن يقال مثل هذا إلا للرب عز وجل. وبلا شك المأثور على النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ وأحسن. فيمكن للخطيب في التحميد والتمجيد بعد خطبة الحاجة أن يذكر كما فعل المغيرة، أن يذكر ما علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم من التمجيد، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول على المنبر ويعلم الناس ماذا يقولون على إثر الصلاة، كان يعلم الناس، فكان يسمعهم التمجيد والثناء ويلقنهم ويعلمهم ماذا يقولون على إثر الصلاة، كما ورد في حديث عبد الله بن الزبير وهو من انفرادات المسلم، أورده مسلم من أكثر من طريق. نسمع هذا الذكر وكله تمجيد وتعظيم. وأرى أن من لم يحفظ هذا الدعاء ولم يقله في صلاته فليحفظه، احفظ هذا الدعاء لنستخدموه عقب الصلوات إن شاء الله. نسمع الحديث.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
أيضا جل الأسماء الرجال الذين معنا من الكوفة كوفيون، محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني أبوه أبو هشام، كلاهما ثقة. هشام من هذا؟ هشام بن عروة بن الزبير، يروي عن عبد الله بن الزبير بواسطة أبي الزبير. من أبو الزبير الواسطة بينهما؟ من أبو الزبير هذا؟ المكي المدلس المشهور محمد بن مسلم بن تدرس. لأبي حيان أبو الشيخ الأصفهاني كتاب مطبوع اسمه أحاديث أبي الزبير عن غير جابر. أبو الزبير مشهور في الرواية عن جابر، ومجموع ما رواه عن غير جابر بن عبد الله الأنصاري معدود المحصور، ولذا جمع وأفرد بالتصنيف. وهذا الحديث عند أبي الشيخ في جزئه برقم 27 28 29. أبو الزبير علته التدليس، صرح بالتحديث من صحابي الحديث أبو الزبير، صحابي الحديث عبد الله بن الزبير في طريق تأتي إن شاء الله، وهي التي افتتح بها أبو حيان أبو الشيخ الأحاديث الثلاثة في كتابه أحاديث أبو الزبير عن غير جابر. هشام مدني مشى للبصرة، رأى أهل الكوفة والبصرة يدلسون، وكان قبل ذهابه للبصرة يميز ما سمعه من أبيه عما لم يسمعه منه، فلما رأى جرأة العراقيين في التدليس أصبح يدلس مثلهم. فقال علماء العللي وعلماء جرح التعديل فلما مشى للكوفة تبسط في حديث أبيه. إيش تبسط؟ أصبح لا يفرق بين ما سمع وما لم يسمع، تبسط في حديث أبيه. هنا ذكر روايته حدثنا هشام عن ابن الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة، والمراد مكتوبة كما تأتينا. حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلص لنا الدين ولو كره الكافر. ثم قال كان رسول الله يهلل بهن دبر كل صلاة. نسمع الطريق الثانية.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبي الزبير مولى لهم أن عبد الله بن الزبير كان يهلل دبر كل صلاة بمثل حديث ابن نمير وقال في آخره ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة.
من الراوي عن هشام هنا؟ عبد بن سليمان كلابي الكوفي أبو محمد ثقة ثبت. عبد بن سليمان في هذا الإسناد تابع من في الإسناد الذي قبله؟ من الذي يروي عن هشام في الإسناد الذي قبله؟ تفضل. عبد الله بن نمير والد شيخ مسلم، فهذا الذي يسمى المتابعة، كلاهما يروي عن هشام. ثم أورد مسلم طريقا ثالثا فيه ذكر من تابع هشاما، فيه ذكر من تابع هشاما فرواه عن أبي الزبير. نسمع الطريق التي بعدها.
قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، فذكر بمثل حديث هشام بن عروة.
إذن كان يقول في دبر الصلوات، أراد هنا المكتوبات. وكان الله بن الزبير يخطب بذلك المنبر وكان يعلم الناس. هنا من الراوي عن ابن الزبير؟ حجاج بن أبي عثمان، واسم والده أبو عثمان ميسرة أو سالم، وهو أبو الصلت الكندي مولاهم البصري ثقة حافظ. ابن علية منسوب لأمه واسمه إسماعيل بن إبراهيم وهو ثقة أيضا. الحجاج تابع من؟ تابع هشاما في الإسنادين السابقين. انظروا كيف فرع مسلم الأسانيد، ذكر طريق هشام، من روى عن هشام، ثم من روى عن ابن الزبير، وهذا من ترتيبه لإيراد أسانيده للأحاديث. سمعت عبد الله بن الزبير يخطب على هذا المنبر، وكان يخطب على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم في دبر الصلاة أو الصلوات، وهذا يفيد ما ذكرناه آنفا، ويفيد ويلتقي صنيع المغيرة في رواية مالك الموطأ من ذكره لثناء ربه جل في علاه الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم على إثر الصلاة، كان يقوله معاوية على المنبر كما في موطأ مالك، وكان ها هنا ابن الزبير يقوله، كان يقول ذكرا آخر في الموطن نفسه على المنبر أيضا. وفي هذا إشارة إلى أن كثرة الثناء على الله في الخطبة واستخدام الذكر المشروع في صلوات الخطيب أمر واسع لله الحمد، أمر واسع لله الحمد. نعم. أيضا طريق آخر لحديث عبد الله وأخير لحديث عبد الله بن الزبير
قال وحدثني محمد بن سلمة المرداوي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن موسى بن عقبة أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير وهو يقول في إثر الصلاة إذا سلم بمثل حديثهما، وقال في آخره وكان يذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الإسناد الذي معنا أوله مصريون، فمحمد بن سلم المرادي أبو الحارث مصري ثقة ثبت، من مصر، عبد الله بن بهب إمام أهل مصر، ويحيى بن عبد الله بن سالم، وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب مدني ثقة، وموسى بن عقبة. بإيش مشهور موسى بن عقبة؟ صاحب أصح المغازي، أصح كتب السيرة مغازي موسى بن عقبة، واعتمدها الإمام البخاري في صحيحه، ولكن مغازيه مفقودة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يبق منها إلا انتخاب لابن قاضي شهبة في كتيب صغير، يسأل الله لي أن حصلت مخطوطته من ألمانيا ونشرته في كتيب صغير، منتخب من حديث مغازي موسى بن عقبة. أن أبا الزبير المكي حدثه أنه سمع عبد الله بن الزبير، أيضا تصريح أبو الزبير بالتحديث كما وقع في حديث الحجاج بن أبي عثمان، قال حدثني أبو الزبير قال سمعت عبد الله بن الزبير، وكذكرت لكم أكثر من مرة إن التدليس عيب في الرواية وليس عيبا في الراوي دائما، إلا إن كثر وفحش منه ذلك أو سوى الإسناد وهو تدليس التسوية الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فينقلب حينئذ العيب للراوي، وإلا الأصل في التدليس أنه عيب في الرواية. وذكر لكم أن أصحاب الصحيحين أخرجوا بعنعنات المدلسين فيما ثبت عندهم أنهم لم يدلسوا فيه، وهذا باب مهم ينبغي أن نتفطن إليه وأن نتذكره. طيب، نأتي الآن لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث متفق عليه، أخرجه الإمام البخاري في موطنين، وحديث يحتاج إلى وصف طويل، وسأذكر شيئا مما فات الشارح كالعادة، فعادتنا قبل أن نقرأ الشرح نذكر لطائف الإسناد والتعريف بالرواة، ونذكر أيضا ما يخص الإسناد من أشياء متن من أشياء فيها فوائد فاتت الشرح. نسمع.
قال حدثنا عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان كلاهما عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة، وهذا حديث قتيبة أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقال وماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يأتيه من يشاء. وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي تحدثت بعض أهلي هذا الحديث فقال وهمت إنما قال تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فقلت له ذلك، فأخذ بيدي فقال الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، حتى تبلغ من جميعهن 33. قال ابن عجلان فحدثت بهذا الحديث رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحديث الذي معنا فيه قوله كلاهما عن سمي، كلاهما عن سمي، من المراد بكليهما؟ من المراد بكليهما؟ كلاهما عن سمي، من المراد؟ تفضل. عبيد الله. من عبيد الله؟ عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب الذي قدمه أحمد بن صالح جزرة على مالك في نافع، وقدمه ابن معين على عروة في روايته عن عائشة، وكذلك في روايته عن قاسم عن عائشة. شيخ مسلم بصري يكنى أبو عمر، المعتمر بن سليمان التيمي روى عن عبيد الله ثم قال حدثنا قتيبة بن سعيد الشيخ الآخر لمسلم، حدثنا ليس هذا بن سعد إمام أهل مصر عن ابن عجلان مدني محمد بن عجلان صدوق، كان ابن عجلان لا يضبط حديث أبي هريرة، والحديث الذي معنا هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإذا وقع فيه شيء يحتاج للوقوف عنده. عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة، عن أبي صالح، من أبو صالح هذا؟ ذكوان السمان زيات، كان يجلب الزيت إلى الكوفة وأصله مدني، عن أبي هريرة. تأملوا معي، على خلاف عادة مسلم قال مسلم وهذا حديث قتيبة. العادة في مسلم لما يقول وحدثنا قتيبة بن سعيد بعد التحويلة يقول هذا حديثه، أما هنا يقول وهذا حديث قتيبة فأخر هذه المقولة، وهذا لسبب يأتينا لاحقا إن شاء الله، يأتينا بعد قليل سبب هذا التأخير. لكن ينبغي أن نبقى ذاكرين أن الحديث أخرجه مسلم عن سمي من طريقين، طريق الذي ساقه وهو طريق قتيبة، والطريق الآخر الذي رواه المنصور ابن المعتمر عن عبيد الله عن سمي. ولو أننا ذهبنا ففتشنا لوجدنا أن ابن حبان في صحيحه قد أخرج هذا الحديث من طريق منصور ابن المعتمر عن عبيد الله عن سمي فقط، ولم يورد إلا أوله. فقوله قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى آخر ما ورد في هذه القصة هو مدرج إن اعتبرنا الإسنادين السابقين، فنقول هو مدرج من طريق عبيد الله، فعبيد الله لم يذكر قال أبو صالح وما بعده، وإنما الذي ذكره فقط هو قتيبة بن سعيد في بإسناده إلى ليث عن ابن عجلان عن سمي. ولذا وقع إدراج وظهر هذا الإدراج من خلال ذكر مسلم للحديثين معا، ولهذا أخر مسلم رحمه الله تعالى بعد إيراد الإسناد بتمامه على خلاف عادته فقال وهذا حديث قتيبة، ولم يقل على إثر قوله حدثنا قتيبة، ولم يقل هذا لفظه. وفرق بين قوله وهذا حديثه وقوله وهذا لفظه، لو قال هذا لفظه لكان الشيخ الآخر قد أورد الحديث بتمامه ولكن بلفظ يقاربه أو يماثله أو نحوه، أما هنا فإن الشيخ الثاني أول لمسلم لم يذكر هذا الحديث، وإنما هذا الحديث هو حديث قتيبة، واقتصر المنصور في روايته عن عبيد الله عن سمي بذكر أول الحديث فحسب. ثم قوله قال أبو صالح فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هي الواسطة بين أبي صالح وبين هؤلاء؟ غير مذكورة، انتبهوا. قال أبو صالح فرجع. لو جاءنا إسناد هكذا، إسناد الذي معنا حديث، حديث من؟ بمعنى حديث من؟ حديث خطيبة، حديث أبي هريرة معروف بس من أي طريقين؟ قتيبة. نريد نفصل. قال أبو صالح انظروا للتفصيل، أنا سأفصل لكم وأنتم احكموا على الإسناد. وأنتم طلبة علم ينبغي أن تصبح عندكم ملكة نقدية وأن تنظروا الأمور بدقة. الإسناد الذي معنا حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح قال فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، إلى آخر القصة. إيش يحكم على هذا الإسناد؟ مرسل. هذا الإسناد مرسل وهذا ليس بموصول. أبو صالح تابعي وليس بصحابي. التابعي لما يقول فرجع فقراء المهاجرين هذا إيش يسمى؟ مرسل. وهذا ينافي شرط مسلم في جمعه، وهذا ينافي شرط مسلم في جمعه، إذ اسم كتابه الجامع الصحيح المسلم. ورفع هذا الإشكال رحمه الله بالإسناد الثاني، رد على من طعن في صحيحه بالإسناد الثاني. ولما نقرأ الإسناد الثاني تذكروا أن قولة أبي صالح رحمه الله مرسلة، ولم نعرف الواسطة بينها بينه وبين من صحابي الذي ذكر هذا الحديث. ثم عادة مسلم أنه لا يبهم. من صاحب الإبهام؟ الإبهام والإلغاز. من الذي يكثر، حتى ألقنكم الجواب، من الذي يكثر في صحيحه من الإبهام والإلغاز؟ البخاري. البخاري هو الذي يكثر من الإلغاز والإبهام. مسلم قل ما يبهم، لكن هنا أبهم. إيش قال؟ قال وزاد غير قتيبة في هذا الحديث عن الليث عن ابن عجلان قال سمي. من هذا الزائد؟ كيف يمكن أن نعرف هذا الذي قد زاد؟ ما هو السبيل؟ جمع الطرق. فجمعنا الطرق فوجدنا أن الذي قد زاد واحد من اثنين، ولعلهما الاثنان، بل هما الاثنان، لكن مراد مسلم رحمه الله إن واحد أو الاثنين معا، لأن مسلما رحمه الله التقى بالاثنين وهما شيوخه. فعند أبي عوانة ورد هذه الزيادة من طريق شعيب بن الليث عن قتيبة بن سعيد. شعيب بن الليث عن الليث ليس عن قتيبة، شعيب بن الليث. شعيب شيخ مسلم. وعند البيهقي رواه من طريق سعيد بن أبي مريم عن الليث، فكلاهما الذي زاد هذه الزيادة. فهذا الذي أبهمه مسلم وزاد غير قتيبة المراد به والله أعلم إما شعيب بن الليث وإما سعيد بن أبي مريم. الحديث عند البخاري في موطنين، الموطن الأول برقم 843 وضعه في كتاب الصلاة وبوب عليه بقوله باب الذكر بعد الصلاة، وقال حدثنا محمد بن أبي بكر حدثنا معتمر به، وذكره برقم 6329 في كتاب الدعوات، وبوب عليه باب الدعاء بعد الصلاة، وقال حدثني إسحاق أخبرنا يزيد أخبرنا ورقاء عن سمي به. في كتاب الدعوات يقول أبو هريرة تسبحون عشرا وتحمدون عشرا وتكبرون عشرا. ماذا يقال عليه في الصلوات والتسبيحات؟ 33. وستأتينا رواية سهيل وهي الرواية الآتية ابن أبي صالح عن أبيه 11. ورد أيضا على إثر الصلاة يقول سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله عنده لا شريك له له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير 25. فهذه صيغ كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان صائما أو على درس أو على شغل فيصيب السنة بقوله سبحان الله 10. فورقاء بن سمي عند البخاري لكتاب الدعوات برقم 6329 يقول أبو هريرة قلت سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10. ورواية سهيل يقول تقول 11. وكل هذه ثابتة. والأصل أن ننوع كما نوع النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لكم إن أثر تنوع الأذكار على القلب كأثر تنوع الطعام على البدن. فلما يألف في القلب الذكر وينقطع اللسان عن التدبر والتأمل تجف القلب تحصل القصمة. لكثير من الناس يقول إن أول إقبالي كنت أجل قلبي وبعد ذلك مات قلبي. ما هي العلة؟ ما هو الجواب؟ الجواب من نقطتين. الأولى أنك تعودت فأدمنت، ويقولون كثرة المساس يفقد الإحساس. والجواب الثاني من حب الله لك أنه ألف قلبك فأوجد رقة فيه ليحبب لك دينه. فرع هذه الرقة ورع هذا الانشراح، وإياك أن تفقده. نعود لبعض ما ورد في المتن على عجل أيضا. يقول إن فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين في الرواية التي تأتينا لاحقا يفهم منها أن من ضمنهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الرواية بعدها عن أبي هريرة عن رسول الله أنهم قالوا يا رسول الله، أنهم قالوا يا رسول الله. ووقع التصريح بأبي ذر في رواية عند أبي داود، وبأبي الدرداء في رواية عند النسائي. وفي رواية عند النسائي عن زيد بن ثابت قال أمرنا أن نسبح. وزيد بن ثابت أنصاري، والرواية التي معنا إن فقراء المهاجرين، فلعل الغالب كانوا من المهاجرين، ولا يمنع أن يكون زيدا أن يكون زيد منهم، لأن المهاجرين هم المغلبون فحسب، هم غالب الذين أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم مشكلة. قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذهب أهل الدثور. إيش مربى الدثور؟ الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الكثير. الدثر هو المال الكثير، فأهل الدثور أهل المال الكثير. قال ذهبوا بالدرجات العلى. المراد بالدرجات إما درجات حسية الحقيقية في فضاء الجنة، وإما الدرجات المعنوية. إيش المعنوية؟ يعني لهم منزلة ودرجة عند الله عز وجل. النعيم المقيم، النعيم العاجل. فقال وما ذاك؟ قالوا يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. في رواية حديث أبي ذر قال ويذكرون كما نذكر. نحتاج لذكر خاص، نحتاج لشيء خاص. نذكر نحن وهم يذكرون، ونقرأ وهم يقرؤون. وفي هذا إشارة إلى أن التسبيحات المذكورة عقب الصلوات لها من الأجور ما لا يعلمه إلا الله. وهذا العدد 33 له أيضا سر عجيب على النفس وعلى الروح وعلى البدن. فقد ثبت أن فاطمة شكت وأرادت خادمة، شكت من أتعاب البيت، فأرشدها صلى الله عليه وسلم إلى ما هو خير من الخالي، فأرشدها إلى أن تذكر هذا الذكر التسبيح والتحميد والتكبير 33 قبل النوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ذكر استغنى عن الخالي، لأن النبي أرشدها وهي تطلب الخالي، ولازم هذا أن يكون الذي يذكر قبل النوم إن استيقظ يؤتى من القوة ما الله به عليه. فإذا أردت أن تعان في عملك وأن تجد قوة في بدنك فاذكر هذه الأذكار قبل النوم، وانظر انظر إلى نشاطك، انظر إلى قوتك. يستحيل أن يكون النبي قد أرشدها لشيء لا يناسب طلبها، فهي طلبت من يعينها على أعمال بيتها فأرشدها إلى سبب فيه قوة وفيه إعانة. فرواية أبي ذر ويذكرون كما نذكر، هم ما تركوا الذكر لكن هذا ذكر خاص، وهذا الذكر على هذا النحو بهذا العدد على إثر الصلوات له هذا الأجر. وفي رواية البخاري بعد قوله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم قال: ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. وفي هذا إشارة إلى أن من عنده فضل مال فينبغي أن يبز غيره بكثرة الحج والعمرة، يتقدم على غيره. ولهم فضل أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله ليس الخميس القادم ولا الذي بعده وإنما الخميس الثالث. سأسافر للعمرة إن شاء الله الخميس القادم، أكون في مكة وإخواني المشايخ يدرسون بدلا مني. الخميس القادم والخميس الذي بعده الدرس قائم، الخميس القادم والذي بعده الدرس قائم، يدرس هذا الدرس غير من إخواني المشايخ. والدرس الثالث الخميس الثالث يعني بعد خميسين أرجع لأتمم الشرح إن شاء الله تعالى. وأما درس السبت بعد غد سأدرسه أنا إن شاء الله، درس السبت سأدرسه بعد الفجر، وسبتين لاحقين يدرسهما أخونا فضيلة الشيخ أبو الإسلام، والثالث أعود أنا إن شاء الله للدرس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة ولكني قدمت ما يخص درسنا، هل هذا الذكر المذكور في الأحاديث واجب؟ تعلمنا أصلا وهو أن ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم لا يفيد إلا السنية، فهذا الذكر الذي ورد في حديث المغيرة وحديث ابن الزبير وحديث أبي هريرة الآتي إنما هو فقط من فعله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد الأمر به، وأمر معاوية به إنما محمول على الحث والتحريص. وأما مجرد فعله من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدلل إلا على السنة. أخي يسأل: بقي الدم على النفاس بعد 40 فهل تبقى ممتنعة من الصلاة؟ لا. أخرج الإمام أبو داود بإسناد جيد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم للنفساء 40 يوما، فإذا بقي الدم نازلا بعد 40 فتغتسل على رأس 40 من وقت الولادة، تغتسل وتصلي وجوبا، وهذا مذهب جماهير العلم. وأما من قال 60 أكثر حد النفاس 60 أو 80 فلم يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت هو 40. فعلى رأس 40 المرأة تغتسل وتصلي ويجوز لبعلها وزوجها أن يطأها. فإن نزل الدم وكان لونه أو رائحته رائحة حيض انقلبت من كونها نفاسا إلى كونها حائضا، وحينئذ تجري عليها الحيض وينقطع النفس. وأما إن كان الدم أحمر عادي وليس بأسود يعرف، فحينئذ هذا الدم يعد دم استحارة، ولا يلزم من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم النفساء الأربعين أن تمضي الأربعون بتمامها. فمتى رأت النفساء انقطاع الدم وعلامة الطهر وهو القصة البيضاء الذي يدفعه الرحم علامة على انتهاء الحيض وعلامة على انتهاء النفاس، فمتى رأت المرأة هذا السائل الذي الأبيض الشفاف متى رأته فهذا علامة طهر، فهذه علامة طهر، فيجب على المرأة أن تغتسل وتصلي ولو كان بعد الولادة بعشر أو عشرين أو أقل أو أكثر شريطة أن لا تتعدى الأربعين. الله تعالى أعلم.
الوضوء المستحاضة هي بعد الأربعين
تتوضأ لكل صلاة؟ بعد الأربعين هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة، بعد الأربعين بقي الدم ينزل هي مستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولو اغتسلت لا حرج، لكن الواجب عليه الوضوء. هل يوجد دليل من السنة على رفع اليدين مع الخطيب يوم الجمعة في دعائه؟ كان النبي في صحيح مسلم ويأتينا هذا في كتاب الجمعة يدعو برفع السبابة للسماء، لما كان يدعو كان يرفع سبابته إلى السماء. وثبت في صحيح مسلم من حديث عمار بن رغيبة وهو صحابي بدري أنه دخل في الكوفة وجد والي الكوفة على المنبر يخطب، كان الأمراء هم الذين يخطبون الجمعة، فلما وصل الدعاء رفع يديه ودعا، فقال عمار بن رغيبة أمام الناس: قبح الله هاتين يديه، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد عن الدعاء بسبابة. قال أهل العلم، وهذا ظاهر من كلام الإمام النووي في شرحه على هذا الحديث في كتاب الجمعة ويأتينا إن شاء الله، لا يسن لا للإمام ولا للمأموم يوم الجمعة من رفع يديه الدعاء. نعم يسن للإمام أن يرفع يديه على المنبر إن استسقى، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه فوق رأسه وهو على المنبر يستسقي حتى يبان بياض بطيه. فلا يشرع للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يديه للدعاء إلا فقط للاستسقاء، وأما المأموم فلا يرفع يديه في خطبة الجمعة البتة. هل لمس النجاسة يبطل الوضوء؟ لا، النجاسة والبول والغائط إن لمسها الإنسان وهو متوضئ الواجب عليه أن يزيل أثرها عليه عنه ووضوءه صحيح. أيهما يقدم، طلب العلم أم الزواج؟ لماذا نماكل بين الزواج وطلب العلم؟ تزوج طالبة علم وليكن الزواج سببا لزيادتك في الطلب، تعلم، تزوج من تعلمك، ما الذي يمنع؟ لما زوج مالك ابنته فقالت له زوج ولاي، قالت لي ادرس أبيكي، قالت له اجلس، علم أبي في صدري أنا أعلمك. فتجد كم من أخت طالبة علم لأنها ليست بطويلة أو لأنها ليست بجميلة أو لأن يعزف عنها، وهذه من أحسن النساء أن تكون أما، إن رزقت بنات أن تكون صالحات البنات أو أولاد، لكن سبب العزوف عنهن والله سنها كبير شوي، طولها ليس كذا، شكلها ليس كذا، هذا موجود للأسف. فأنا بناء على قاعدة عند الأصوليين الجمع مقدم على الترجيح، أقول الجمع مقدم، وإن كنت في فترة من حياتي أرى أن الزواج عائقا، أرى أن الزواج عائق، لكن حقيقة من أحسن الاختيار فليس الزواج بالعائق. هل يجوز أن يقال أن تارك الصلاة أنه خالد مخلد في النار؟ نعم إن كان جاهلا للصلاة، وأما إن لم يكن جاهدا للصلاة فهو مسلم ومآله الجنة، وإن عامله الله تعالى بعدله هلك في الحال، وإن عامله بفضله فالأمر له لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل على المأموم أن ينتظر الإمام حتى ينصرف ولا ينصرف قبله؟ كان الناس في العهد الأول الأنوار يصلي الرجال ثم يصلي على إثر الرجال النساء، فقال بعض أهل العلم سبب مكث النبي صلى الله عليه وسلم فترة وهو على القبلة، ويقول كما في الحديث الذي مر بنا من قريب يستغفر ثلاثا ثم يقول اللهم انت السلام ومنك السلام ثم ينحرف، وتأتينا حديث الانحراف انحراف الإمام عن الصلاة. يقول غير واحد من العلماء إن سبب تأخر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتمكن النساء في هذه الفترة من مغادرة المسجد وحتى لا تقع رؤية الرجال للنساء، لذا خير صفوف النساء آخرها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف الرجال أولها، فحتى لا تقع رؤية الرجال للنساء في المسجد كان النبي ينتظر. لكن تدوير الأحكام في العبادات المحضة كالصلوات مع المعاني مسلك ضعيف عند العلماء، الذي أراه أن لا يقصر في المأموم سواء وجد النساء أو لم توجد في مؤخرة المسجد أو كان لهن مكان منعزل لا يراهن الرجال البتة، لا يشرع للمأموم أن ينصرف وأن يخرج من المسجد حتى ينحرف الإمام. فإن لم ينحرف الإمام التقدير يقدر مقدار الانحراف ثم تنحرف، قد يقول بعض الأئمة جوعان يبقى جالس وينتظر انتظار طويل، فيأتي قاعدة تقديرات مذكورة في كتب القواعد الفقهية، يعني ما يشرع لك أيها المأموم مجرد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تصبح عند الباب، انتظر حتى الإمام يجلس قليلا ثم ينحرف، فبعد انحراف الإمام أنت تخرج، بعد انحراف الإمام أن تخرج، والله تعالى أعلم. هل على الكفارة أجر؟ نعم، فيها امتثال الأمر، ومن امتثل الأمر محتسبا فله أجر إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد، ودرسي السبت قائم إن شاء الله كما ذكرت لكم، وآخر دعوانا الحمد لله.